كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حال بيوتكم مع الله؟ كيف حال أولادكم أبنائكم مع الله؟ إننا في هذه الحلقات الطويلة السريعة القديمة نتحدث منذ فترة طويلة جدا عن تربية الأولاد في الإسلام، كيف نربي أولادنا، وأعيد ملمحا مكررا مؤكدا أن تربية الأولاد فريضة شرعية، يجب شرعا على كل مسلم أن يربي أولاده، فرض. اللي ما يربيش أولاده على الإسلام وعلى الدين يبقى آثم، ربنا يحاسبه. الدليل على الكلام ده ايه؟ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. إذا كان الأمر كذلك فيشترط فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن تخلص في تربية أولادك، أنك تربي أولادك لا لتفتخر بهم ولا لينفعوك ولا لينفعوا أنفسهم. الإخلاص أن تربي أولادك لأن الله أمرك بذلك، لأن الله أمرك بذلك. أن تربي أولادك قربة إلى الله، تتقرب إلى الله بتربية هؤلاء الأولاد.
تربي أولادك، أن تربي أولادك تبتغي بذلك رضا الله، هذا هو الهدف، هذه الغاية، أن تبتغي بذلك حسنات، هو ده الإخلاص. لذلك إذا أخلص الإنسان في تربية الأولاد لا يبالي بقى رضي الأولاد أم سخطوا. يعني كثير من الأولاد بيشكوا، أنا بربي أبويا عقني، والأب بيقول ده الولد هو اللي عاق، وأنا دايما أقول الحكم هو الله، والله لا يظلم مثقال ذرة. يبقى ليست بالدعوة ان الاولاد يدعوا ان ابوهم ضيعه، ولا الدعوة ان الاب يقول الاولاد هم الوحشين وما فيش فايدة وانا حاولت. الحكم هو الله، ان يحكم الله بينكما اذا كنت حفظت ونصحت وعلمت وربيت واجتهدت، ام انك ضيعت واذيت وفرطت. الحكم هو الله. فاذا كان الانسان مخلصا لله يربي أولاده طلبا لرضا الله فلا يبالي رضي الأولاد أم سخطوا، عجبهم الطريقة دي ولا ما عجبتهمش، هم حرين، مش ده موضوعي، مش موضوعي يعجبهم ولا ما عجبهمش، الموضوع ربنا يرضي اللي أنا بعمله ده ولا ما يرضيش. دي الإخلاص. اثنين، المتابعة. كثيرا قلت أيها الإخوة أن الإسلام دين عظيم، دين عظيم بجميع المقاييس، شريعة الإسلام شريعة كاملة مكملة، شريعة الإسلام شريعة ليس فيها أي نقص، اوعى تعتقد غير ذلك. يعني ليس ادعاء ان احنا لما نقول الشريعة عظيمة والشريعة كاملة والشريعة تصلح لكل زمان ولكل مكان وتصلح لكل الأفراد ولكل الطوائف ولكل العائلات ولكل الطبقات، الكلام ده مش شعارات، ولا مش شعارات حزبية ولا دعاية انتخابية، لا ده كلام ربنا، ده دين نعتقده. اللي ما يعتقدش كده من المسلمين تبقى مشكلة في إيمانه، لأن الشريعة شرعية ربنا، ربنا سبحانه وتعالى لما أوجبها أوجب هذه الشريعة هو الذي يعلم من خلق، فشرع ما يصلح خلقه وفرض ما يصلح خلقه، وهو أعلم بخلقه، أعلم بما خلق. يبقى النقطة الأولانية أن تعلم أن تربية الأولاد فريضة، إذن هي عبادة يتقرب بها إلى الله، إذن لها شرطان الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن تربي أولادك لكي يرضى ربك عنك. اثنين، المتابعة أن تعلم أن في الشريعة في أحاديث النبي وفي أوامر الله جل جلاله وفي إقامة الشريعة، يعني في حياة النبي وحياة الصحابة، ما هو يكفي وزيادة في تربية أولادنا لو أخذنا به. إذا علمنا ذلك بدأنا في مرحلة تربية الأولاد بالنية الصالحة والكتاب والسنة، التربية على الكتاب والسنة. ذكرنا أن ينبغي الإنسان، وجبنا من البداية من هناك من الأول خالص من آداب الزواج، الخطوبة واختيار الزوجة، كيف تختارين شريكة الحياة، كيف تختارين شريك الحياة، كيف تختار شريكة الحياة، والأصول والضوابط والخطبة والشبكة والمهر، وبعدين العقد والنكاح والالتزفاف والدخلة والبناء والحمل والرضاء، وصلنا إلى الولد ابن 6 سنوات. وقفنا عند المرحلة السنية من 4 لـ6 سنوات، وقلنا إن المرحلة دي خطيرة جدا، المرحلة اللي بيبلغ فيها إدراك الطفل من 4 لـ6 درجة الإدراك الحقيقي كإنسان. واستدللنا على ذلك بحديث البخاري عن محمود بن الربيع قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 4 سنين. عقلت مجة، عقلت يعني فاكر ومركز ومدرك، مجة مجة يعني بخت مية، الرسول خد مية في فمه صلى الله عليه وسلم وبخها في وش محمود بن الربيع. وانا قلت اكثر من مرة ان هناك ادلة كثيرة في الشرع تخالف المثل السائر رش المية عداوة، الحقيقة ان رش المية محبة، منها هذا الدليل، ومنها أيما رجل قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن لم تقم نضح في وجهها الماء. يبقى رش المية إيه؟ محبة مش عداوة. الناس اللي بتزعل ومتعقده من رش الميه عليها ينبغي ان هم يزعلوش من كده ويبقى رش الميه ايه يا عم حوده، ربنا يهديك يا عم محمود، بس ما تروحش تغرقهم بجرد الميه ده. رش الميه يعني الواحد يمل ايده كده وايه وينطر نطره خفيفه احسن. في ناس بتنفذ ايه غلط. فالشاهد ايه، صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان محمود بن الربيع قال عقلت مجه مجها رسول الله في وجهي وانا ابن 4 سنين. يبقى 4 سنين سن الادراك الانساني، سن الادراك الطفل انه انسان. عشان كده تلاقي الولد ابن 4 سنين يقف يقول انا عايز، انا مش عاجبني، انا بحب، انا ما بحبش كذا. انا تبدأ كلمة بقى ايه شخصيته تظهر، مش شخصيته قوي. ودي برضو لازم اركز واقول مؤكدا ان دي بتفرق من طفل لطفل، من بيئة لبيئة، من ام لام، من بيت لبيت، من مجتمع لمجتمع، من شخصية لشخصية، بتفرق في الاطفال. فعشان كده ما تاخدوش الكلام احيانا، وانا قلت المرة اللي فاتت برضو احذر، مش المرة اللي فاتت، المرة اللي قبلها، احذر من قراءة الكتب الغربية في تربية الاولاد، وان الواحد يمسك الكتاب كتالوج بقى ويبدأ يعامل الطفل بناء على الكتالوج اللي في ايده. غلط. انت بتتعامل مع لحم ودم، بتتعامل مع عواطف وافكار، بتتعامل مع بشر، فتعامل معاه زي ما هنقول النهاردة بمرونة، تتعامل معاه على قد ما هو يتعامل معاك، يبقى فيه تفاعل مع الطفل. قلنا سن من 4 ل6 سنين، بدأنا المرة اللي فاتت الحلقة الماضية يعني في الكلام على انه احترام الطفل، عدم اهانته، اكرام الطفل. عايز اطلع الولد من صغره له كرامة، له كرامة، فلا يشتم ولا يهان إهانة تزله، ولا يعاقب أمام الآخرين، ولا يعاقب بغير أن يعرف سبب عقابه. احترام الطفل، أو ما بتسميش احترام، إكرام الطفل. نحن نكرم الولد بأننا ما أهينوش إهانة يحس بيها أنه مهان، أن أنا بزله. ده خطر جدا. احنا قلنا اذا اردنا طفلا صاحب نفسية مستقيمة، صاحب نفسية سليمة مش معقد نفسيا، واردنا ان ننجب طفلا يحمل راية ويتحمل مسؤولية، فلابد ان نعطيه حقه في التربية، نربيه صح. وقلت ان التربية دي علم. طرحنا الاشكالية المرة الفاتت، مش عايز كل مرة اعيد وازيد. كنا بنقول ان ولاد الاخوة هيطلعوا هم جيل التمكين، ما حصلش، نتيجة ان الاخوة لم يحصلوا على القدر الكافي من التربية، وفاقد الشيء لا يعطيه، فاللي ما ترباش ما يعرفش يربي، لا يستقيم الظل والعود اعود. فقلنا الحل ان الاب والام يتعلموا ازاي يربوا الطفل. واحنا هنعجز ان الاب والام يتعرضوا للتربية مرة اخرى من جديد، فعلى الاقل يتعلموا ازاي يربوا طفلهم، ازاي يربوا ابنهم، ازاي انهم يسمعوا دروس زي كده، يقروا كتب في الموضوع، كتب دينية، كتب اسلامية، التربية الاسلامية، انهم يتساءلوا ويستفيدوا من خبرات الاخرين. فلازم يتعلم الاب والام، لازم يتعلموا ازاي يربوا الطفل، وازاي يفهموا هؤلاء الاطفال. مش عايز توصل لدرجة ان ابنك يقولك افهمني يا ابي، او البنت تقولك افهميني يا امي، افهميني، افهمي، افهمي انا ايه، انا عايزة ايه. يعني سبحان الله العظيم، احيانا انا بقولك ان بعض الناس انت بتكلمه وهو مش سامعك، لانه بيفكر هيقولك ايه، فمش سامع انت بتقول ايه، ولا مركز انت بتقول ايه. لا تكن هذا الاب، ولا تكوني هذه الام. اسمعي جيدا من اولادك. وانا بقول اننا بحاجة في هذا الزمان الى كسر طغيان الاطفال. اصحاب التربية الغربية عملوا من الطفل اله في البيت يأمر وينهى، وكل البيت يمشي عشان نقدر نبسط الطفل. احنا مش هدفنا ان احنا نبسطه، قصدي مش هدفنا ان احنا نسعده فقط بما يريد، نسعده على مراد الله. ركز في دي، ان احنا نسعد الطفل بما يرضي الله، ان نعلم الطفل ان يسعد بما يرضي الله ورسوله، مش على مزاجه ولا على هواه ولا على اللي يعجبه، حتى لو كان اللي احنا بنعمله ده ما يعجبوش مش مشكلة، نربيه على انه يأخذ هذا الدين ككل. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. كلمنا في اكرام الطفل، ثم انتقلنا بعد ذلك الى التأديب، ان نؤدب هذا الولد. ولما تتكلم عن الادب تقول على فقدان الادب في هذه الامة. الادب والاحترام والتوقير، نادرا ما تجد في هذا الزمان انسان مؤدب الا من رحم الله. اسأل الله ان يجعلنا واياكم من المرحومين. الادب هذا الخلق العظيم الذي يعمل الاسلام على تنميته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فالشاهد ان التأديب بقى، وان التأديب في عدة مراحل. المرحلة الاولى من مراحل تأديب الطفل ان اعلمه الا يأخذ اكثر من حقه. ادب هو في ايده شوكولاتاية وانا بديله التانية، انا معي جزاك الله خير. ادب ده غني النفس، ده اللي احنا بنقول عليه شبعان عينه مليانة، حتى لو كان احيانا يحتاج. دي اجيبها ازاي واحنا شايفين الاطفال كلهم؟ يا عمي الحاج محمود الله يرحمك ويرحم ابوك، اجيبها ازاي والاطفال كلهم معاه لعبة عايز ياخد لعبة التاني، معاه اكل عايز ياخد الاكل اللي في ايد التاني، اجيبها ازاي؟ نمرة واحد، ألا أبالغ في مدح الطفل. أحيانا بعض الآباء بيبالغ في مدح الطفل حتى يشعر الولد أنه أحسن من الرجال الكبار. أنا سمعت أب يقول لابنه: أنت أجمل طفل في العالم. إيه لازمتها دي؟ إحنا بنتكلم دلوقتي في ان انا اربي الطفل انه يبقى هو راضي بقدره في قدره، راضي. هو القضية مش قضية حلاوة وجمال قد ما هي قضية قناعة انه رجل، ويفترق الرجل عن الانثى. انت ايه؟ انا رجل، ان انا صبيان مش بنات. ان يتعلم هذا، وان البنت تقول انا بنت، انا بنت. احيانا كده روحي كذا اعملي كذا، لا 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 انا بنت. ادخلي قولي الابي انا بنت، تبقى عارفة انها بنت، وفي فرق بينها وبين الولد، ويبقى الولد عارف ان هو ولد وفي فرق بينه وبين البنت. وتمت قلت كده يبقى عارف قدره. مدح الطفل كنت بقول لأهلي دايما ان حرمان الطفل من الحنان خطر، واعطاءه حنان اكثر خطر، لا افراط ولا تفريط. ما يبقاش الولد ليل ونهار احضان وبوس، ولا يبقى الولد محروم من دي. وإنما ياخد دي بقدر الحاجة. كلمات التشجيع النهاردة أنا قلت كده برضو إن المشكلة الكبيرة إن أكثر الشباب يقول لك أنا بس شجعني، أنا باجي بالتشجيع ما باجيش بالشد، ما تشدش عليا. أشجعك بالبطل؟ أقول لك أنت كويس أنت وحش؟ أقول لك شد حيلك وزود شوية وأنا عارف إنك ما بتعملش أصلا؟ أشجعك بإيه؟ مديني حاجة أشجعك بيها. لكن هي ديك الأصل سوء التربية بقى في الأصل. أنا فاكر الشيخ طه الله يرحمه رحمة واسعة ويؤلي في الجنة درجاته، كان شيخ من مقري الإذاعة، وجيف مرة يزورنا في البيت والله يرحمه، وأبويا قال له عندنا محمد، أنا أخواتي أحمد ومحمود وطه، فقال له محمد وأحمد حافظين القرآن، وأحمد أزهري ومحمد حفظ القرآن وكذا، فسمع لهم سمع له، فقال لي أيوة اقرأ يا شيخ محمد اقرأ، الله 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 يفتح عليك يا شيخ محمد، اقرأ 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 يا شيخ محمد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، اقرأ اقرأ يا شيخ محمد، شيخ الإسلام يا شيخ محمد، أسأل الله أن يرزقنا الصلاة خلفك، وأنا لسه ما قلتش حاجة ولا كنت حافظ وكنت ناسي كل حاجة. التشجيع المنهمر ده بيصيب الطفل بالغرور اللي بعد كده ما نقدرش نربيه، اللي بيعوده على ان ملء اذنه بالثناء عليه بصفة دائمة تشعره بانه اكبر من الكبار. ناخد فاصل عم الميداني دقيقة واعود اليكم، احبكم في الله.
من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا نبالغ في مدح الطفل أكثر من اللازم، ألا نبالغ في التشجيع أكثر من اللازم، أكثر من اللازم لازم يبقى منضبطين بضوابط الشرع اللي هي اسمها الوسطية. احنا دايما نقول أن كل خلق محمود يكتنفه خلقان مذمومان، فمثلا الكرم ما بين الإسراف وبين البخل، الشجاعة ما بين التهور وبين الجبن، وهكذا كل خلق محمود وسط بين خلقين ذميمين اللي هما الإفراط والتفريط. عشان كده بقول ان نتعامل مع الطفل على هذا المبدأ عشان يطلع طفل سوي، يبقى لا افراط ولا تفريط، وسط، اشجعه بعقل، اشجعه او امدحه، انت ولد طيب ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك، كفاية طيب مؤدب محترم، بلاش المبالغة والتهويل، وبلاش ان انا اقول احسن من فلان واحسن من فلان، لا 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 لا. الرسول قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل صلى الله عليه وسلم، فهقول نعم الولد فلان لو كان يعمل كذا وكذا يعمل كذا وكذا، تشجيع لكن تشجيع محدود. اثنين، الحقيقة للوهم، مش عارف ماله الزمان ده، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، امين. قصدي الدعاء باصلاح الزمان، بإصلاح الوقت، بإصلاح دنيانا التي نعيشها. الناس كثير جدا إلا من رحم الله عايشين وهم كبير، معيشين نفسهم في الوهم ومعيشين الناس في الوهم. كنا في موضوع الزواج، قلنا ابتعد عن هلاوة الواقع الافتراضي. يا جماعة اسمحوا لي وأنا أخوكم الصغير، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في النصح، أحذركم وهم النت، النت الإنترنت. الإنترنت زي ما قلنا كده أنه وسيلة إعلامية لقيطة ليس له أب، مصادره غير معلومة مجهولة، أعداد كل اللي عليه بأسماء مستعارة بأسماء وهمية، كل الأخبار اللي موجود عليه معظمها كذب وإشاعات، وكل التعاملات بين الأشخاص اللي عليه محدش عارف مين بيعامل مين، بيعامل إزاي، بيقول إيه، مش واقع. ده اللي يقدر نسميه فعلا ده الوهم. اوعى تنقل الوهم ده لبيتك، انك انت تعيش مع اهلك في وهم غير حقيقي. عايش زوجتك واولادك واقع، يعني يبقى وجودك في البيت محسوس. عارف زي ما قلت كده، لما كثرت في هذه الايام الشائعات، عمنا الشيخ عمرو الله يرحمه رحمة واسعة بيقول لي دلوقتي ان الولد ابنه في سنة اولى ابتدائي وخايف يروح المدرسة. ليه؟ قالوا للاولاد الفصل اللي جنبيكوا فيه بنت ميتة. لو انا هعمل ايه؟ هاخد الولد من ايده واروح اقول له فين يا ابني الفصل اللي فيه بنت ميتة؟ فين هو؟ تعالى يا ابني. والوضع يصرخ ويصوت، انت بتصرخ ليه؟ انا معاك ما تخافش، تعال فضل. واروح وادخل الفصل ووري الولد الفصل اهو، مفيش حد ميت، مفيش اي حاجة، انت خايف ليه؟ خايف زعلان ليه؟ وزول كده الولد هيتفلفت من ايده ويفلفص ويرقد في الارض ويقول لا مش هدخل، انا معاك ما تخافش، انا معاك ما تخافش. ويكون معايا فراش ومعايا ابلة ومعايا ما فيش مانع امه، بحيث ان انا احل مشكلة الوهم اللي عايشه في المدرسة كلها، ان المدرسة كلها خايفة. ان نفس الشيء قالوا لنا مش عارف فين ده، في هناك متطرفين قالوا عليهم ايه، بلطجية بيخطفوا مش عارف، العيال مش عايزين يروحوا المدرسة، ده في بلطجية نروح، ما فيش لا بلطجية ولا في حاجة. هو ده الوهم اللي بنقول ايه، ان الام عايشة فيه النهاردة على التوكسو مش عارف ايه، بيقولوا ايه في التلفزيون في قناة مش عارف ايه، بيقولوا مش عارف على النت في موقع ايه، في الجورنان مش عارف جريدة ايه بتقول ايه. سيبك من الكلام ده كله، تعالى نعيش الواقع انا وانت واولادي. هو المدرسة مش بعيدة علينا، ما تيجي نروح. هغيب من الشغل يوم، هاخد نص يوم، هتأخر ساعتين، وحل مشكلة. هو ده بقى اياك والوهم. اوعى تعيش زوجتك الوهم، او تعيش انت الوهم، او تربي ابنك على الحياة في الاوهام. حقائق. وده يكون ازاي؟ اني لما اقول هجيب يبقى اجيب، هعمل يبقى اعمل. لما ابني يطلب حاجة بمنتهى الصراحة والوضوح، لا لا ليه؟ عشان كذا وكذا وكذا وكذا. لا ليه؟ هي كده، لا وخلاص مش هعمل. يبقى في الحالة دي زي ما اقول لك كده، انك تعيش زوجتك الحقيقة وتعيش ابنك الحقيقة، والبيت يعيش الحقائق، لا يلتفت عنها ولا يرضى بالاوهام. ان انفي الشائعات، بيقولوا مش عارف ايه، طب تعال نشوف اللي بيقولوا عليه ده كلام فارغ. معلش ما كانش ليا ان انا اتكلم في القضيه دي، لكن اللي بيقولوا ان في السعوديه بيعملوا مظاهرات اليومين دول، عشان بيقولوا في السعوديه 700 واحد مسجونين بغير محاكمه بقالهم 7 سنوات. لما كلمنا الناس هناك قال فين دول، هاتوا اسمائهم ال 700 واحنا نشوف حالتهم ايه. ده متهم عشان واخذ من الكفيل 600,000 ريال، وده متهم عشان كذا، وده متهم عشان كذا. مين اللي مسجون بدون تحقيق 7 سنين؟ الكلام ده لا يحدث. لكن النت عايش الناس وان في حاجة زي كده. قد تكون في حاجة زي كده لأفراد معدودين لهم قضايا سياسية او غيره برضو تتحل بالطرق السليمة. لكن المشكلة الكبيرة ان يعيش الناس وهم الزعامة والمسؤولية وانه هيحل وانه هيعمل وانه هيسوي وانه يقدر. خليك واقعي ونعيش الواقع بواقعية. عشان كده انا دايما فضل الله عز وجل من 20-30 سنة ما بقول الجملة دي ان دعوتنا واقعية جدا تعيش الواقع بواقعية. هو ده الدين. الدين مش انه يعيشني وهم او يعيشني امال عريضة اصحاب الاماني خلف السور في جهنم عياذا بالله. وانما زي ما قلت لك كده بواقعية نعيش ديننا بواقع. فعشان كده عايز اعيش ابني واقع. شوف يا ابني ابوك مرتبه 600 جنيه في الشهر. تعالى يا ابني نحطهم كده قدامنا انا وانت وامك. قول يا حاجة نحط كام للعيش وكام للفول وكام للحمة وكام للمواصلات. تدوني انا كام في الاخر بقى اجرة على تربيتكم. خلينا نعيش واقع. وفي ساعتها ابني هيقدر ظروفي وما يطلبش اكتر من كده. لما جيب له حذاء باتنين جنيه ونص ولا 3 جنيه ما يقوليش هات لي من ابو 60. ليه؟ لانه عارف ان ميزانية الاحذية عندنا 12 جنيه واحنا عندنا 6 × 2 = 12. انا بحبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور.